في ختام الحديث عن المنهج الإصلاحي لأمير المؤمنين عليه السلام، لا بد لنا أن نتحدث عن رؤيته في المجال التربوي. فهذا المجال هو مجال أساسي في العملية الإصلاحية، إذ لا يمكنك بناء مجتمع صالح إذا لم تبدأ بالتربية وبالأخلاق. ولذا فإن الدول التي تحترم نفسها تولي أهمية خاصة للمجال التربوي ولوزارة التربية، لأنها وزارة مهمة وأساسية، ولا مجال لأن تنجح الدول أو أن تصل إلى غاياتها إذا لم تعزز التربية الأخلاقية والقيمية في أوساط المجتمع. ولهذا فإن الإسلام قد أولى القضية التربوية إيلاء خاصا واستثنائيا، وأمير المؤمنين سلام الله عليه باعتباره واحدا من أهم قادة الإسلام بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، نجده قد تكلم كثيرا في المجال التربوي وعمل كثيرا في هذا المجال. إذ في التربية قد لا يكفي الكلام، بل لا بد من الأفعال. وتعالوا سوية لنرصد بعض الأسس التي وضعها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في المجال التربوي. الأساس الأول هو ضرورة التفرقة بين المبادئ والوسائل. في التربية هناك مبادئ وهناك وسائل. المبادئ تتسم بالثبات، وأما الوسائل فهي متغيرة مع تغير الزمان والمكان. المبادئ هي القيم، هي الأسس، هي العقائد. هذه مبادئ القيم الأخلاقية من الصدق والأمانة والإيثار والوفاء. هذه قيم لا تقبل الاستثناء ولا التغير ولا التلاعب. سيبقى الصدق ممدوحا وحسنا ومطلوبا على مر الدهور والعصور، وسيبقى الكذب والغش والخداع والخيانة مدانة حتى لو تغيرت الظروف والأحوال. في المبادئ إذن لا مجال للتغير ولا للتبدل، إنها ثابتة. لكن في الوسائل تتغير الأمور وتتبدل. ما هي الوسائل؟ الوسائل هي أنماط العيش، الآليات التي تتغير بتغير الزمان والمكان، ما يتصل بالعادات. هذه فيها مجال كبير من المرونة وقابلة للتغير. هذا هو الأساس الأول للعملية التربوية عند علي: التفرقة بين المبادئ والوسائل، المبادئ ثابتة والوسائل متحركة. أين تكلم علي عن هذا المبدأ؟ في قوله الذي روي عنه: لا تقصروا أولادكم على آدابكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. لا تقصروا بمعنى لا تشدروا، لا تكرهوا أولادكم على آدابكم. التفتوا جيدا، لم يقل الإمام على أخلاقكم. مشهور على بعض الألسنة أنه لا تجبر أولادكم على أخلاقكم، ينسبون الحديث إلى علي هكذا: لا تكرهوا أولادكم على أخلاقكم، حتى أن بعض العلماء نقله بهذه الصورة ووقع في إشكال أنه كيف أنه تتغير الأخلاق. لا تكرهوهم على أخلاقكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم، والحال أن الأخلاق ثابتة كما كنا نقول قبل قليل ولا تتغير. هذا اشتباه، لم يوجد في حديث علي استعمال كلمة الأخلاق وإنما الآداب. الأخلاق ثابتة، هذا الحديث رواه ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه على نهج البلاغة: لا تقصروا أو لا تقصروا أولادكم على آدابكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. آداب غير الأخلاق، آداب قابلة للمرونة، إشارة إلى كما قلت المراسم والعادات التي نعتادها. هنا يوجد مرونة، يوجد قابلية للتغير بتغير الزمان والمكان، وسأذكر أمثلة لذلك. عندما يكون لديك ولد ابن وتراه يخطئ في مسألة الصدق والكذب، هنا عليك أن تستنفر، لأن هذه قيمة أساسية ولا مجال للتسامح فيها. أما لو وجدته قد ذهب إلى الحلاق وقص شعره بطريقة جديدة، تعرف هذه قصات الشعر متغيرة، هذه المسألة حتى لو لم تعجب لا تقم الدنيا عليها، لأنه مش ملزم ابنك أن يعتمد نفس قصة شعره، ممكن أن يقص شعره بطريقة أخرى. فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم، ما دام مش عامل شيء نافر، مرة بيعمل شيء يشهره بين الناس، هنا يجدر بنا أن ننصحه. أما أن يعتمد قصة شعر مختلفة عن، فلا غير في ذلك، لا تقم الدنيا ولا تقعدها لأجل ذلك، هذه مسألة متغيرة متحركة. وهذا الأمر بعينه نقوله عند المرأة: إذا وجدت ابنتك تخطئ في مسألة القيم، في مسألة عقدية ليس لديها عقيدة سوية، هنا عليك أن تستنفري وتعيش حالة طوارئ. أما إذا وجدت ابنتك ترتدي لباسا ليس كلباسك، لا مشكلة في ذلك، لا غير في ذلك، المهم أن يكون لباسا شرعيا. تعلمون اليوم أنه مسألة الموضة والموديل كل يوم يأتينا بشيء جديد، من يتعقد من هذه الأمور؟ ما دام أنها مستجمعة للشرائط فلا ينبغي أن نثير فيها القلاقل والمشكلات. ومع الأسف الشديد فإن الكثير من الآباء والأمهات يتوقفن عند الشكليات ولا يتوقفن عند الجوهر، يتوقفن عند الشيء الذي يخدش صورتهم في المجتمع. ماذا سيقول عنهم الناس إذا رأوا ابنهم أو ابنتهم بهذه الحالة؟ ولا يتوقفون عند حساب الله وكيف سيسألهم الله سبحانه وتعالى عن هذا التقصير في قضية مبدئية تتصل بالعملية التربوية. هذا أساس أول من الأسس التي نستقيها من مدرسة أمير المؤمنين في المجال التربوي. الأساس الثاني المبادرة إلى التهذيب والتأديب. ليس هناك في العملية التربوية أي فراغ، ليس هناك استراحة. التربية هي جهد متواصل ودائم ولا ينقطع. يخطئ الكثيرون عندما يقولون إن ابننا لا يزال صغيرا فليفعل ما يشاء وليقل ما يشاء ونحن فيما بعد نسعى إلى تأديبه. هذا خطأ فادح. العملية التربوية حركة دائبة لا تتوقف. نعم قد تختلف أساليبها باختلاف المرحلة العمرية للطفل، تختلف أساليبها من مرحلة لمرحلة، كل مرحلة لها متطلباتها التربوية، لكن ليس هناك فراغ في المجال التربوي. وإذا لم نبادر إلى أبنائنا في سن الطفولة وفي سن الفتوة فإننا قد نعجز بعد ذلك عن تهذيبهم وتأديبهم. لما؟ لأن الإنسان في سن الفتوة والطفولة يمتلك قلبا صافيا وفطرة طيبة فطره الله عليها. علينا أن نستغل هذه الفطرة، هذه المرحلة الزمنية التي يكون فيها ابننا قريبا من القيم، قريبا من الفطرة، أن نستغلها بتوجيهه توجيها تربويا صحيحا قبل أن يغلبنا الآخرون، قبل أن يغلبنا المجتمع. وأقول لكم بكل وضوح إن المجتمع اليوم يغلبنا في كثير من الأحيان في السيطرة على أبنائنا وفي التأثير عليهم وفي توجيههم باتجاهات مختلفة. لهذا لابد أن نعيش حالة طوارئ تربوية، أن نعيش حالة استنفار على صعيد ملاحقة أوضاع أبنائنا من الناحية التربوية. وهذا المبدأ، أعني المبادرة إلى الأدب، أشار إليه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لابنه الإمام الحسن سلام الله عليه عندما قال: إنما قلب الحدث كالأرض الخالية. الحدث والفتى والصغير، إنما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلته الأرض، البور، أي شيء تلقي فيها فإنها تتقبله. إذا غرست فيها شوكا ستعطيك شوكا، وإذا غرست فيها ورودا سوف تعطيك جمالا من الورود، وإذا غرست فيها ثمارا فسوف تعطيك ثمارا. الحدث، الفتى الصغير، يمتلك قلبا طيعا كطواعية هذه الأرض، قلبا طيعا مطواعا تستطيع أن توجهه كيفما شئت. إنما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلته فبادرتك. ولأن قلبك يا بني كالأرض الخالية فإني بادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك. بس الإنسان يصير بالعشرين وما فوق يبدأ قلبه بالقساوة شيئا فشيئا، نتيجة أنه يشتغل بالكثير من الهموم ومن المشكلات. فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك، أي بني، إلى أن يقول سلام الله عليه: ورأيت حيث عناني من أمرك ما يعني الوالد الشفيق، وأجمعت عليه من أدبك أن يكون ذلك وأنت في مقتبل العمر ومقتبل الدهر ذو نية سليمة ونفس صافية. وهذا المعنى الذي نقوله، هذا الأساس التربوي، هذا أساس أيضا في العملية الدعوية إلى الله، ففي دعوتنا التبشيرية حيث نريد أن ندعو الناس إلى الله، إلى دين الله، علينا أيضا أن نتوجه إلى الأحداث، إلى الفتيان، إلى الشبان، وليس الكهول. يحق لنا أن نتوجه إلى الكهول، ويصدر بنا أن نعمل على هداية جميع الناس، لكن عندما تريد أن تمدن القاعدة الأساسية للرسالة الإسلامية وللخط الإيماني، فإن عليك أن تمتنها بالشباب، وأن تتوجه إلى هؤلاء لأنهم أسرع إلى كل خير، كما قال الإمام الصادق عليه السلام لبعض أصحابه من أهل البصرة، حيث سأله الإمام: أتيت البصرة؟ فقال: نعم. قال: كيف رأيت مسارعة الناس في هذا الأمر؟ يقصد في ولائهم ومحبتهم عليه السلام. كيف وجدت الناس أتقبل على خطنا، على منهجنا، على مدرستنا أهل البيت عليه السلام؟ قال هذا الراوي: والله إنهم لقليل، وقد فعلوا ولكنهم قليل. فقال له الإمام: عليك بالأحداث، فإنهم أسرع إلى كل خير، أسرع إلى كل خير، لأن قلوبهم كما قلت لا تزال تنظر بفطرة سليمة طيبة. من هنا يجدر بنا أن نهتم بهم. هذا أساس ثان من أسس العملية التربوية في مدرسة أمير المؤمنين عليه السلام. الأساس الثالث، وهو من الأسس المهمة في هذا المجال، هو التأديب بالسلوك. هذا أساس مهم نتوجه فيه إلى الآباء، إلى الأمهات، عندما نريد أن نحمل أبناءنا على القيم، قيمة الإيثار، الصدق، الوفاء، الإخلاص، عندما نريد أن نحملهم على هذه القيم فلنتمثل نحن هذه القيم في سلوكنا، فإن ذلك أفضل داعية لحملهم على هذه القيم، أفضل طريق وأسلوب في العمل التربوي هو التأديب بالسلوك، هو التربية بالقدوة، أن تكون قدوة صالحة لابنك، أن تكوني قدوة صالحة لابنتك ولابنك، أن تتمثل الصدق قبل أن تأمري ابنتك بأن تكون صادقة، أن تتمثل قيمة محبة والوفاء قبل أن تأمر ابنك بالمحبة والوفاء. وأما أن تدعو ابنك إلى الصدق وهو يراك في حياتك كل يوم تكذب على الناس، تكذب عليهم في تجارتك، تكذب عليهم في معاملاتك معهم، فإنه لن يستمع منك نصيحتك له بأن يكون صادقا. بعض الآباء يرن الهاتف لأنه لابن الصغير رد على التليفون وقل له إن والدي ليس موجودا. ابن عمره 5 سنوات 6 سنوات تقول له تعلمه الكذب، تعلمه الكذب. أنت عندما تقول لابنك الصغير هذه الكلمة أو عندما تنظر من يعني ثقب الباب لترى شخصا يطرق الباب عليه فتقول لابنك قل له إن أبي ليس في البيت، إنك هنا قد ارتكبت جريمة مزدوجة، لأنك كذبت أولا وعلمت ابنك على الكذب ثانيا، وتريده بعد ذلك أن يأتمر بنصائحك إذا قلت له يا بني كن صادقا في الحياة. كلا، علينا أن نعلم الناس بأخلاقنا العملية، وهذا ما أشار إليه الإمام أمير المؤمنين عندما قال وقروا كباركم يوقركم صغاركم. بدك تعلم ابنك يحترمك، فليرى أنك تحترم والديك، والكبار في العمر فليرى ذلك في فعلك وفي سلوكك فسوف يتعلم منك. أما إذا رآك ابنك ترفع صوتك على والديك فكيف تتأذى منه إذا وجدته بعد ذلك يرفع صوته في وجهك؟ لا تتأذى، أنت علمته هذا السلوك. إذن التأديب بالسلوك، وقد ورد في الحديث النبوي الشريف ومعلم النفس ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. اللي بيعلم نفسه هو الإنسان الذي يحترم. وفي الواقع أبناؤنا بحاجة إلى قدوات، بحاجة إلى أشخاص يمثلون قدوة وليسوا بحاجة إلى نقاد يجلدونهم بالانتقاد يمينا ويسارا. الأساس التربوي الثالث الذي نستقيه من مدرسة علي عليه السلام، ما يمكن أن نصطلح عليه، زجر المسيء بإكرام المحسن، زجر المسيء بإكرام المحسن. ماذا نقصد بهذه الجملة، بهذه الفقرة؟ في بيوتنا، في مجالنا التربوي، حتى في مؤسساتنا إذا كان لدينا يعني كان لدينا موظفون، سنواجهنا حالة أن بعض الأبناء، أن بعض الموظفين يحسنون وبعضهم قد يسيئون. أنت عندما تأتي إلى منزلك تكون خارج البيت في العمل، تدخل إلى البيت تجد أن بعض أبنائك قد خرج المنزل، هذه يبتلي فيها الأب ويبتلي فيها يمكن الأم أكثر، أولاد صغار وخرجوا للمنزل، أنزلوا كل شيء من مكانه. في طفل مشاغب هو الذي فعل كل هذه الأعمال، لكن يدخل الأب أو الأم يستملك الغضب، يتملك الغضب وبيحمل إيده يمينا وشمالا ويضرب الصغير والكبير والمذنب والبريء. هذا خطأ فادح. أو أعطيكم مثال آخر، عندك ولدين في المدرسة، هلا الحمد لله في امتحانات وخلصت المدرسة، اجت النتيجة، واحد جايب لك علامة مميزة وواحد راسب، فبيجي الأب يروح بيشيب هدية للاثنين معا، أو الأم تحضر هدية للاثنين معا. هذا خطأ تربوي. لماذا؟ لأنه بتكون عم تعلم المحسن أنه ما في داعي ليجده يجتهد، ما دام كافأته مثل كافأة أخاه الراسب، مثل ما كافأته أنا مش بدي أتعب. وأيضا في الصورة الأولى وفي المثال الأول بتكون علمت الطفل الهادئ اللي ما خرب أنه خليني المرة الثانية خرب مثل، ما دام أنا نتلقى أكل خلنا خليني شارك في العملية التخريبية. في البيت خطأ. هذا من أين نستقيه؟ من علي بن أبي طالب. يقول هاي قاعدي طبعا في التربية وقاعدي في الإدارة، يقول موجها كلامه إلى مالك الأشتر: ولا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء. في عندك عامل موظف مميز، وفي واحد عطول بيقصر، من الخطأ أن يكونا بمنزلة سواء. بدك تميز هذا عن ذا في العطاء، في اللفتة، في المدح، في الإطراء، تعمل احتفال، تطلع مش بتقول أنا أشكر جميع الموظفين، أنا أشكر المميزين من الموظفين حتى تشجع. ولا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء، فإن في ذلك إذا ساويتم شو بصير النتيجة؟ نقول فإن في ذلك تزهيدا لأهل الإحسان في الإحسان. يعني عم تزهد المحسن في المحسن، بيقول لك مش بعد ليش بدي يزهد في الشيء، بمعنى أنه لا يقدم عليه مرة أخرى. فإن في ذلك تزهيدا لأهل الإحسان في الإحسان، وتدريبا لأهل الإساءة على الإساءة. إذن علينا أن نميز، وعلينا أن نسعى من خلال إكرامنا للمحسن أن نؤدب المسيء. أنت لما تجي هذا وتفعل هذا الفعل في بيتك، وتقول للمن على مسمع ومرأة من أخوته الذين لم يكونوا مثله متميزين، تعطيه مكافأة مادية معنوية على مرأة ومسمع منه، وتقول له إنني إنما أكافئك لأنك مميز، هذا قد يكون درسا لإخوته، هذا قد يكون درسا يزجرهم. لذلك ورد في الحديث: أزجر المسيء بإكرام المحسن، أزجر المسيء بإكرام المحسن. طبعا لما نقول أنه نعطي هذا الولد دون سواه، أحيانا من الراعي بعض الاعتبارات الأخرى، أن هذا الأمر ما يخلق ربما عداوي شب نار الفتن، بدنا نقدر الأمور من زوايا أخرى أيضا. نعطي هذا الابن ونقول لهم أنتم أيضا تستحقون، لكن في مجالات أخرى إذا برعتم إذا كذا، نحاول أن نرمل القضية حتى لا نحدث شرخا معنويا في نفوسهم. هذا مبدأ أخلاقي من المبادئ التي يشير إليها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولدي أحاديث أخرى حول هذه المبادئ، سأكتفي بالإشارة إلى مبدأ واحد وأسألكم الدعاء. من مبادئ التربية في مدرسة علي مبدأ يمكن أن نسميه حزم في لين، حزم في لين. في العملية التربوية لا تستطيع أن تكون حازما باستمرار وصاحب شخصية حديدية كما يفعل بعض الآباء والأساتذة. بعض الآباء يفترض أنه إذا انحنى لابنه هذا يخدش من رجولته. أبدا، الأب الذي يعي معنى التربية هو الذي يحتضن، هو الذي يقبل، هو الذي يقترب من أولاده من همومهم. لا تضيعوا أوقاتكم في الليل في المقاهي وتتركوا أبناءكم بدون احتضان، بدون عاطفة، بدون تربية. فإذا من غير الصحيح أن يكون الأب أو المربي صاحب شخصية حديدية، بحيث إذا دخل إلى البيت لابد أن ترتعد فرائس الأطفال. كيف إذا الضابط دخل إلى الجنود القل يكون له إجلالا واحتراما ويؤدي له التحية؟ بعضهم يريد أن يطبق هذه القاعدة في البيت. لا عمي، البيت مش معسكر، الأسرة مين معسكر؟ أسرة محضن، مسكن، سكن، أسرة تفاعل، كتلة من العواطف، من العلاقات منسجمة. فمن الخطأ إذن أن تكون صاحب شخصية حديدية، وفي المقابل أيضا من الخطأ أن تكون بلا شخصية، بحيث أن ابنك لا يرى لك حرمة ولا قيمة، ولا يراعي لك احتراما ولا تقديرا. خطأ فادح، لا بد أن يكون للأب مهابة وأن يكون مقدرا، والأمر ينعكس حتى على الأم أيضا، أن يكون مقدرا حتى إذا قال كلمته أثر. هاي القاعدة سميها الإمام علي عليه السلام حزم في لين، أن تكون لديك شخصية مهابة لكن مشوبة باللين والعطف، لأنه كما قلنا التربية تحتاج إلى عواطف، وأفضل أساليب التربية هي التربية بالحب، أن تشعر ابنك ومن تعمل على تربيته أنك تحبه، بذلك يمكن أن تمتلك قلبه، وإذا امتلكت قلبه امتلكت عقله واستطعت أن تؤثر على حياته. هذه إطلالة عند أهم الخطوط العامة للمشروع الإصلاحي لأمير المؤمنين سلام الله عليه. نسأل الله في مناسبات أخرى أن نوفق لإكمال الحديث حول ذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.